الحمد لله رب العالمين، نحمده ونصلي ونسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم إنا نعوذ بك أن نشرك بك شيئا نعلمه ونستغفرك لما لا نعلمه. وبعد، نقول عندنا ايه؟ فقه. انت حضرت درس الفقه؟ حضرت درس الفقه؟ اخر درس هو ها؟ طيب، قلنا ان النبي صلى الله عليه وسلم في صفة غسل القدمين أي في صفة فرض القدمين في الوضوء ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أوجب. بين لنا هذه الأوجب مع الدليل. ايش هو الكراسة التي فيها اسم الله أو شيء؟ خلونا على حد منكم. الوجه الأول، هذا كان آخر الدرس أفتكر، مش كده؟ طيب، نعم. الوجه الأول غسل القدمين. غسل القدمين إلى الإيه؟ إلى الكعبة. طيب، هذا هو صريح القرآن. يا أيها الذين آمنوا، الآية معروفة. طيب، إذن هذا الوجه الأول غسل القدمين، والحجة فيه واضحة من الكتاب والسنة. طيب، الوجه الثاني، أحسن، جميل. الحالة الثانية المسح على الإيه؟ على الخف. الخف إحنا قلنا ما هو الخف؟ قطعة من الجلد تغطي القدم إلى في الغالب إلى الكعبين. جميل جدا، بشرط إذا أراد أن يمسح على الخف، الشرط أن أحسن أن يدخل الخفين طاهرتين. ما الحجة في المسح على الخفين؟ جميل، الحديث الذي رواه مسلم في الصحيحين عن المنير بن شعبة ماذا يقول؟ كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فأهويت لأنزع خفيه، فقال دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين. إذا اشترط إيه؟ الطهارة. إذا اليوم إذا أنت لبست خف موجود دلوقتي بيتباع هنا في مصر وبره مصر اللي هي قطع التعلم، بس هنا عشان المستخبى من العباد مش كده الله يرضى عليك. لا ما قصدش، لا انتوا اسيادنا، انا بتكلم مع الكفاكين دول. ايوه تشكر عشان محدش يستخبى. طيب، فهذا الخف اذا لبسته على طهاره جاز لك ان تمسح عليه. للمسافر ثلاثه ايام بلياليها، وللمقيم يوم وليله. احنا هنتكلم عن الخف بعدين. طيب، كمل. أحسن، حسبك. الحالة الثالثة، كان النبي صلى الله عليه وسلم أحيانا يمسح على الإيه؟ على الجوربين. ما هي أقوال العلماء في المسح على الجوربين؟ جميل، جمهور العلماء، نقصد جمهور العلماء يعني إيش؟ أكثر العلماء. طيب، هل خالف أحد ومنع المسح على الجورب؟ طيب جميل، جاء عن الإمام أبي حنيفة أنه كان يمنع المسح على الإيه؟ على الجورب، وكذلك الإمام مالك. طيب، وفي آخر القولين للإمام أبي حنيفة رجع كما ذكر الترمذي بسنده، رجع الإمام أبو حنيفة رحمه الله عن مسألة الإيه؟ عدم المسح، وأجاز المسح، وقال لقد فعلت شيئا اليوم لم أكن أفعله. ذكره الترمذي بسنده الصحيح عن شيخه عن أبي حنيفة رحمة الله عليه. طيب، وقال الشافعي وأحمد، احنا قلنا قال مالك وقال أبو حنيفة، قال الشافعي وأحمد نعم، قال أنه يصح المسح على الجورب، ولكن اشترط الإمام أحمد والشافع أن يكون الجورب، ومن دواءه يعمله أن يكون الجورب سخين. هذا الشرط، هذا اجتهادهم رضي الله عنه. إذا الحالة الثالثة المسح على الإيه؟ الجورب، أيضا بشرط أن يلبس الجورب. ما الحجة في المسح على الجوهر؟ احسن الحديث الذي رواه ابو داود عن من من الصحابة؟ احسن عن المنير بن شعبة قال تمام رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يمسح على الجوربين والنعلين. هذه هي الحجة في هذا. طيب اذا صار معنا ثلاث حالات: غسل القدمين، مسح على الخفين، مسح على الجورب. الحالة الأخيرة المسح على النعل. المسح على النعل، طب جزاك الله خير. المسح على النعل تكلمت في الدرس السابق عن المسألة، الدرس السابق أن النبي صلى الله عليه وسلم صح عنه أنه مسح على النعل على النعلين، وذكرت الأحاديث الصحيحة، وقد قال بهذا جمع من السلف وفعله بعض الصحابة. ولما قيل له أتمسح على النعلين؟ قال وفي النعلين تمسح على رجليك، وفي النعلين قال وفي النعلين، وفي النعلين قال وفي النعلين، قال وفي النعلين، قال وفي النعلين. رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ ومسح على نعليه، وبينت اختلاف العلماء رحمهم الله في هذا. وأكثر أهل العلم قالوا لا يجوز المسح على النعل، هذا قول أكثر أهل العلم، قالوا لا يجوز المسح على النعل. وذهب بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كعلي بن أبي طالب وغيره، ومعهم الإمام الأوزاعي وغيره من السلف، إلى أنه يصح المسح على النعل، واحتجوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك، فقد ثبت ذلك عن علي بن أبي طالب، وثبت عن غير علي من الصحابة رضي الله عنهم، وثبتت به السنة فعلى العين والرأس. مع علمنا أن أكثر أهل العلم رحمهم الله لا يرون المسح على النعل، ولكن إذا صح الحديث في الباب ومعه آثار الصحابة رضي الله عنهم اطمأن القلب إلى ما كانوا عليه أو ما فعلوه رضي الله عنهم، فإنهم أفقد الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. اتكلمنا في قضية المسح على النعل باستفاضة، وما أتمنى الكلام معها الآن لأني ما أريد أفتحها مرة أخرى، تكلمنا فيها ربما درس كامل. نسمي اليوم إن شاء الله درسنا الجديد، فأقول وبالله التوفيق. بقيت لنا مسائل في أحكام الوضوء. الأدعية المستحبة عند الوضوء، كيفية المضمضة والاستنشاق عند الوضوء، هل يجوز الزيادة على المواضع التي ذكرها القرآن، وهل يلزم دخول الكعبين والمرفقين في الوضوء؟ هذه كم مسألة؟ أربع مسائل. طيب إذا نسيت منها شيء فكرون، الترتيب والموالاة نتكلم فيه، لكن الآن ركزوا معي في الأربع، إذا نسيت شيء فكرون. أما في المسألة الأولى فإنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من أذكار الوضوء ما يلي: أول شيء التسمية في البداية، وسبق الكلام عليها في بداية الوضوء. إذا ابتدأت الوضوء أن تقول بسم الله، لقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح الذي رواه الترمذي وأحمد وغيرهما، قال لا صلاة لمن لا وضوء له، ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. الذكر الثاني هو الذكر الذي يقال بعد الوضوء، لم يثبت في السنة، لم يثبت ذكر أثناء الوضوء. ولذلك نبهت قبل أن بعض الناس إذا غسل وجهه يقول اللهم بيض وجهي حين تبيض وجوه وتسود وجوه، وإذا مسح رقبته والنفس على الرقبة لا أصل له، قال اللهم فك عنقي من الأغلال يوم القيامة، وإذا غسل ذراعيه قال اللهم إني أعوذ بك من أن تغل إلى أخير. هذا الحديث حديث باطل لا أصل له، حديث باطل لا أصل له، ولذلك لا تجد هذا في كتب الأئمة كأمثال الشافعي وأحمد، وإنما قد تجده في بعض كتب المتأخرين، والحديث الذي ينكرونه حديث باطل ما تبع. إذن ليس في أثناء الوضوء لم يحدث في هذا دعاء، أقصد في أثناء الوضوء، إنما الذي ثبت التسمية في أول الوضوء، ثم بعد الفراغ من الوضوء ثبت دعاءان بعد الفراغ من الوضوء. فالأول ما رواه الإمام مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قال من توضأ ثم قال أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، قال فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء. من توضأ في صحيح مسلم من توضأ ثم قال أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، لاحظوا ما قلنا الزيادة اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين، لأن الزيادة لم يروها الإمام مسلم، هي صحيحة لكن رواها الإمام الترمذي. اليوم احنا بنقول هذا الكلام، اذا سألنا عنه بعد ذلك ما تيجي يختلط عليك الحديث، تقول هذا في مسلم وتنسب الى مسلم ما لم يروه. وانا قلت واقول طالب العلم بغير حفظ الأدلة لا يسوى شيئا، لان الدين ليس بأقوال الرجال، وانما الدين قال الله قال رسوله، فاجتهد قدر المستطاع أن تحفظ الحجة، أو على الأقل أن تحفظ المعنى، فإن عجزت فعلى الأقل أن تفهم المعنى العام. والعلم يأتي بالتدريج، فإذا تعودت أن تحفظ الحجة فلن يمر عليك إلا سنوات قليلة حتى تلم بأكثر ما جاء في السنة مما يتعلق في أحاديث الأحكام. طيب، إذن في صحيح مسلم من قال حين يفرغ من وضوئه أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء. والله سبحانه وتعالى لما ذكر النار ذكر أن لها أبوابا سبعة، فقال الله جل وعلا لها سبعة أبواب لكل باب منهم جزء مقسوم. إذن فالله جل وعلا جعل للنار سبعة أبواب، وجعل للجنة ثمانية أبواب، ولذلك قال فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء. ولا شك أن معنى الحديث عند أهل العلم أن الذي يتحقق له هذا الفضل هو الذي يعمل بمقتضى صلاته أو يرحمه الله فضلا منه. لأن الله تعالى يقول إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. طيب، زاد الإمام الترمذي على رواية الإمام مسلم، زاد الإمام الترمذي قال: اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. هذا الدعاء دعاء ثابت صحيح، وإن كان الإمام الترمذي بعد أن رواه قد أعله بالاضطراب، والصحيح فيه أنه صحيح كما صححه الإمام مسلم. والزيادة التي يرويها الترمذي اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين زيادة صحيحة لها شواهد تقويها. الحاصل أن الدعاء صحيح بكماله بأصله الذي رواه مسلم وبزيادته التي رواها الإمام الترمذي، وهو أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. بعض الناس يزيد زيادة أخرى. حد يرفع الزيادة؟ لا 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 لا، على نفس الدعاء ده يزيد زيادة. لا لا، في نفس الدعاء ده، اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. بعض الناس بيقول ايه؟ واجعلني من عبادك الصالحين. هذا خطأ، هذا خطأ. أبواب الدعاء موصولة للتشريع. الآن مثلا نحن نقول في الأذان الله أكبر، ونقول في الصلاة الله أكبر. فلو أن رجلا قال الرحمن أكبر، ماذا فعل؟ أبدل لفظ الجلالة بلفظ آخر للجلالة. ماذا يقول له الناس؟ أصاب أم اتبع؟ اتبع، لأنه غير وصف العبادة ولفظها. ولذلك كنت تذكر حديث البخاري اللي دائما نقوله، لما علمه صلى الله عليه وسلم الدعاء عند النوم قال في آخره: آمنت بنبيك الذي أرسل. فقال الصحابي: آمنت برسولك الذي أرسل. قال: لا، وبنبيك. وبنبيك، استنكر علي أن يبدل برسولك، يبدل بنبيك ويجعل عوضها رسولك. قال: لا، ذهاب وبنبيك. طيب، إذا الثابت لا تجد عليه، اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين، لا تجد. اللهم اجعلني من عبادك الصالحين، خطأ، بدعة. كثير من الناس يسألوا بدعة بدعة ايش يعني؟ يعني انت حد البدعة كل عبادة زدت فيها وصفا او انقصت فيها واتيت بها على غير الوجه الذي امرت به، هذا معنى الايه؟ هذا معنى البدعة. طيب، وبعض الناس اذا فرغ من الوضوء يتجه الى القبلة. وانظروا عندنا وغير عندنا، بعض الناس خصوصا بعض يعني كبار السن اذا فرغ من الوضوء يروح متجه الى الايه؟ القبلة ويرفع يديه. هذا ان فعله الانسان بشيء عارض هو من جملة الدعاء، لكن اذا ربط بين هذا وبين الوضوء اذا فقد زاد تشريعا في الوضوء. لان النبي صلى الله عليه وسلم انما كان يتوضأ ولم يأمرنا اننا بعد ان ننتهي من الوضوء ان نستقبل القبلة بدعاء. ولذلك لما جاء رجل الى الامام مالك قال: يا ابا عبد الله، الامام مالك ابو عبد الله، والامام الشافعي ابو عبد الله، والامام احمد ابو عبد الله، اكرم بهم وانعم. اولئك الرجال تجئني بمثلهم اذا جمعتنا المجامع يا جرير. هم وغيرهم، والامام البخاري ابو عبد الله رضي الله عنهم، والحقنا الله بهم غير خزايا ولا ندامة. اي فجاء الرجل الى الامام مالك قال يا ابا عبد الله احرم من بويرة اهلي. يحرم للحج لكن سيحرم من الميقات، يريد ان يحرم من فين؟ من بويرة اهلي، يريد ان يحرم قبل الميقات. فقال له الامام مالك لا، احرم رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذي الحليفة. لا نسأل عن الوحج الى الان. قال احرم رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذي الحليفة. ليس من هي بالوقت بيسموها ايه؟ خدت عمرة بحج البلاش. الله يعينك. طيب الله يتقبل منا ومنا. قال احرم من ذي الحليفة. قال له يا امام انما هي فراسخ اتقدمها. يعني الفرق انا احرم من بويرة اهلي بينها وبين اعبار علي ايه ذي الحليفة ايه حاجة بسيطة. فانت مش عجبك ليه؟ فقال الامام مالك اني اخشى عليك الفتنة. اخشى عليك الايه؟ الفتنة. فقال الرجل واي فتنة؟ انما هي فراسخ اتقدمها. قال مالك واي فتنة اعظم ان تظن انك قد سبقت الى خير غاب عن رسول الله. فعيش قبل الميقات من باب ايه؟ القربة الى الله وزيادة الخير. هذا الخير لو كان خيرا من اولى الناس به؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم. كأنك الان تقول انا انتبهت لخير لم ينتبه له رسول الله صلى الله عليه وسلم. وانظر الى الامام سعيد بن المسيب وهو امام من ائمة التابعين قبل مالك، طبقته فوق طبقة مالك. ان دخل رجل يصلي الفجر، فلما فرغ من صلاة الفجر قام الرجل يتنفل في نافلة بعد صلاة الفريضة، ما في نافلة. فبعد ان فرغ الرجل دعاه الامام سعيد ابن المسيب فنهاه، قال هذا ليس وقت الصلاة. فقال الرجل أيعذبني الله على ركعتين؟ في كل زمان لازم يكون في ناس يعني الله المستعان. قال أيعذبني الله على ركعتين؟ ده انا بصلي ركعتين، الله اكبر وسمع الله لمن حمده وبقرأ القرآن وبدعو في السجود وانت مش عاجبك؟ فقال له سعيد يعذبك على مخالفة السنة. مش هيعذبك على انك صليت ركعتين، فيعذبك على انك ماذا؟ خالفت السنة، فعبدت الله بعبادة لم يشرعها. طيب نرجع الى موضوعنا. قال اذا اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. لا تزر فعلا او قولا، واجعلني من عبادك الصالحين. يا اخي ادعو الله ان يجعلك الله من عباد من العباد الصالحين في وقت اخر. ويا رجل لما جاء عند ابن مسعود فعطف فقال الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. فقال ابن مسعود رضي الله عنه وانا اقول والصلاة والسلام على رسول الله. ولكن ما هكذا علمنا؟ ما هكذا علمنا؟ هو ابن مسعود لو قال له لا قل الحمد لله بس، ابن مسعود يقول ما صلوش على النبي. قال لا، وانا اصلي واسلم على وانا اصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكنها تباع ماذا تباع منا. يقول الحمد لله حصل في قصة مع اخونا ابو انس، اخونا امين جاد، بس من 10 سنين كنا في الكتاب فعطف الشيخ امين فقال الحمد لله رب العالمين. فقلت له ما هكذا علمنا الذي قال فليحمد فليحمد الله، يبقى انت ما تقولش ايه ما تذكرش رب العالمين. فهو جزاه الله خير مؤدب يعني، قال جزاك الله خير استفدنا. طيب بعد 6-7 سنوات عطت امام الرجل فقلت الحمد لله رب العالمين. قال يا شيخ بدعة. قلت له لا مش بدعة. الله هي لما تيجي عندنا تبقى حرام وبدعة، ولما تروح عندك تلاقيها كيفما. لا لا لا، انا نهيتك لانني في ذاك الوقت ما كنت ما اطلعت على الحديث الاخر. كان الحديث اللي اطلعت عليه في ذاك الوقت ايه؟ يقول الحمد لله. بعد سنين وجدت حديثا صحيحا ان النبي شرع ان يقول الحمد لله رب العالمين، فسمعنا واطعنا. طيب هذا الدعاء الاول اللي يقال في الوضوء. وثبت ايضا الدعاء الاخر يرويه الامام النسائي في عمل اليوم والليلة بإسناد جيد، ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من توضأ ثم قال سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك، قال كتب في رق ثم ختم بخاتم فلم يكسر إلى يوم القيامة. يروي الإمام النسائي وهو إمام من أئمة أهل السنة، هو أبو عبد الرحمن النسائي رحمه الله العالم الحافظ الثقة صاحب سنن النسائي، يروي في كتاب العمل اليوم والليلة قال بإسناده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من توضأ ثم قال سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك كتب في رق ثم ختم بخاتم فلم يكسر إلى يوم القيامة، أو كما قال صلى الله عليه وسلم أو كما قال صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث فيه مشروعية هذا الدعاء، وقد اختلف الرواة في هذا الحديث، فمنهم من رواه موقوفا من قول الصحابي، ومنهم من رفعه الى النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا لا يقال بالرأي لانه من امور الغيب، فمن البديهي ان الصحابي لا يقول ذلك ولا يجرؤ ان يتكلم في قضية تتعلق بالغيب كما قال الامام الحافظ ابن حجر رضوان الله عليه، الا وقد وقف هذا الصحابي ان النبي صلى الله عليه وسلم قد قال هذا. اذا هذا هو الدعاء الثاني الذي ثبت في السنة، سبحانك اللهم وبحمدك لا اله الا انت استغفرك واتوب إليه. هذان الدعاءان هما اللذان ثبتا في السنة الصحيحة. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. أو سبحان الله وبحمدك، سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. حدثنا إخواننا كبار السن أن فضيلة الشيخ رحمه الله الرجل الصالح ولا نزكي الله أحدا رحمة الله عليه، الشيخ عبد المغيث رحمه الله رحمة واسعة وقد نفع الله به من شاء من عباده، فسألوني بعض إخواننا حد عن الشيخ عبده قال إن الشيخ عبد المغيث كان يعلمنا دعاء عند الوضوء إن هو اللهم اغفر لي ذنبي ووسع لي في رزقي وبارك لي في داري ووسع لي في رزقي. كان الشيخ عبد المغيث رحمه الله وهو من العلماء الصالحين، أنا ما أدركته ولكن نقل إلي ما كان عليه الرجل من الهدى والخير رحمه الله رحمة واسعة، أنه كان يعلم هذا الدعاء، وهذا الدعاء فعلا موجود وقد رواه الإمام النسائي في عمل اليوم والليلة من طريق أبي مجلد عن أبي موسى الأشعري. أبو مجلد هذا تابعي وأبو موسى الأشعري صحابي، وبوب عليه بعض العلماء كالإمام النسائي باستحباب ذكر هذا الدعاء عند الوضوء، وكذلك فعل ابن السني، لكن هذا حديث ضعيف، والمختصون من أهل الحديث كالحافظ ابن حجر قال فإن أبا مجلد لم يسمع من أناس بعد أبي موسى، ففي سماعه من أبي موسى نظر، يعني هذا يسمى عند علماء الحديث كما صرح الحافظ ابن حجر، ومن أحب أن يراجع فليرجع إلى تلخيص الحديث للحافظ ابن حجر شيخ المحدثين في زمنه، ويسمى أمير المؤمنين في الحديث الحافظ ابن حجر رحمه الله الشافعي المصري رضي الله عنه شارح صحيح البخاري، أمير المؤمنين في الحديث. أعل هذا الحديث أن أبا مجلد لم يسمع هذا الحديث ولم يدرك أبا موسى الأشعري، إذا هذا حديث ضعيف، علته الانقطاع بين أبي مجلد وبين أبي موسى، هذا حديث ضعيف. والذي روى هذا الحديث عن أبي موسى رواه من قوله في الصلاة، فقد روى ابن أبي شيبة بسند صحيح عن أبي موسى الأشعري قال أبو موسى رضي الله عنه، يقول هذا التابعي كان أبو موسى إذا صلى وانصر إذا صلى قال في دعائه اللهم اغفر لي ذنبي وبارك لي في رزقي ووسع لي في داري. إذن الثقة رواه عن أبي موسى، الثقة الذي سمع من أبي موسى جعله من قول أبي موسى وجعله من الأدعية التي قال في الصلاة. خالفه ذات أبو مجلد ولم يدرك أبا موسى، باختصار الحديث ضعيف لا يصح. إذن الثابت هو إما أن تقول بالأول أو بالآخر، إما أن تدعو بهذا أحيانا وتدعو بهذا أحيانا، هذا هو الذي ثبت حسب علمي إلى الآن وفوق كل ذي علم عنه. وإنما ينبغي على العبد أن يقف في السنة حيث علم، كما قال الله وما شهدنا إلا بما علمنا. طيب ما عدا ذلك من الأذكار أو من الأدعية قال أهل العلم لم يثبت فيها شيء، ما ثبت في السنة شيء من الأذكار او من الادعية التي تقال في الوضوء او اثناء او قبل او بعد الا هذه الثلاثة: بسم الله في اول الوضوء، واشهد، ثم سبحانك اللهم وبحمدك، وما سوى ذلك لم يثبت في ادعية الوضوء. طيب المسألة الثانية ايه؟ طيب المضمضة والاستنشاق سبق الكلام عليهما، وبينت ان العلماء على قولين او على عدة اقوال، منهم من يوجب المضمضة والاستنشاق، ومنهم من يقول بالاستحباب، وفرغنا من الكلام في المسألة. لكن غاب عني شيء تذكرته بعد نهاية الدرس: كيف تكون المضمضة والاستنشاق؟ كيف يعني؟ بمعنى الذي درينا عليه ونحن صغار السن اننا عند الوضوء نستنشق نتمضمض، ثم بعد المضمضة ثلاثا ماذا نفعل؟ نستنشق. هذا الذي درينا عليه. وفي يوم وجدت رجلا بد من اهل البادية، رجل ايه؟ بدو. فوجدت اخذ كفا من ماء واخذ نصف الماء فين؟ في فمه، وسحب النصف الثاني فين؟ يعني تمضمض واستنشق بكف واحدة. فاشهد الله لما رأيت هذا الرجل بحق اشهد رجل جاهل، كنت صغير يعني في السن، كنت معذور يعني. وغير دائما تجد الشباب الصغار لما بيتعلموا السنة تلاقيهم دائما ايه؟ عندهم دفع. لما يبدأ يتعلم ويرسخ في شيء من العلم مع الأدب بيبدأ ايه؟ يضع الأمور في مواضعه. هذا الرجل الشيبة لما فعل هذا فضحكت انا كان معي زميلي، شوف شوف الرجل بيعمل ايه؟ وضحكنا عليه. فكأن الرجل انتبه يعني. فغضب ومشي وسابنا وما كلمناش. بعد سنوات بنقلب في صحيح البخاري وجدنا ما ينكر هذا المسكين. قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ فتمضمض واستنشق من كف واحدة. قلت سبحان الله. طيب قلت طيب انا اتتبع الاحاديث اللي فيها المضمضة والايه؟ والاستنشاق. فوجدنا احاديث عن ابن عباس وعن المرأة الصحابية الصالحة الربيع بنت معوذ وعن عثمان بن عفان رضي الله عنهم جميعا، كل هؤلاء يصفون وضوء النبي صلى الله عليه وسلم فيقولون: فتمضمض واستنشق من كف واحدة. أو بمعنى هذه الرواية، ولم أجد إلى الآن ما يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفصل بين المضمضة والاستنشاق. ما وجدت حديثا صريحا في هذا. أقول حديث الربيع بنت معوذ، الربيع بنت معوذ، وحديث ابن عباس، وحديث عثمان، وحديث علي رضي الله عنهم جميعا، كلهم يذكرون ان المضمضة والاستنشاق من كف واحدة في البخاري وفي مسند احمد والترمذي. ولولا الاطالة لذكرت هذه الرواية. اذا السنة ان تحصل المضمضة والاستنشاق من كف ايه؟ من كف واحدة. هذا الذي ثبت في السنة، هذا الذي ثبت في السنة وقال به جمع من الأئمة. إذا فصلت بينهما باتفاق العلماء الوضوء صحيح، يعني إذا تمضمض ثم استنشق وفصلت بينهم، ما أحد من العلماء يقول أن وضوءك باطل، لكنك تركت الإيه؟ تركت الأفضل وتركت الأولى. الكلام واضح؟ اكتب رأيك. هذه المسألة الثانية. هات المسألة الثالثة. الثالثة ايه؟
الزيادة. جميل. طيب الله سبحانه وتعالى لما ذكر الوضوء حدد للوضوء مواضع، فقال سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم. إذا حدد الايه؟ الوجه. والوجه في اللغة ما يواجه به. طيب فاغسلوا وجوهكم، حدد الوجه. قال: وأيديكم إلى المرافق. هذا هو المرفق اللي هو ايه؟ آخر الساعد. هذا يسمى في لغة العرب ساعد، وهذا يسمى معصم، وهذا يسمى مرفق. إذا آخر الكف يسمى ايه؟ معصم. طيب وما بعده ساعد. فإذا وصلت إلى ما نسميه الكور يسمى ايه؟ مرفق. فإذا ارتفعت يسمى عظم. يبقى إيد الوحدة عم شغلانة. هذه الألفاظ مهمة لأنه الآن هتفيدنا الآن في الكف. إذا آخر الكف معصم. ولذلك في بعض شعراء العرب، هذه أغنية موجودة لكن الشعر قديم، الشعر قديم، لحتى الواحد يستجد لما يسمع أغاني، الشعر قديم، يقول: لا أحب القلود في معصميك. المعصم اللي هو ايه؟ اللي هو ده ما يوضع عليه الايه؟ ما يوضع عليه الكين، يسمى معصم. طب ثم اذا ارتفعت يسمى هذا ايه؟ ساعد. قال: كان رسول الله يضع يده على ساعد الايه؟ اليد اليسرى. ثم اذا ارتفعت الى ما نسميه الان ابن ايه؟ بالكوع، يسمى هذا هو ايه؟ المرفق. ثم اذا ارتفعت بعد ذلك الى يسمى ايه؟ عضو. طيب ماذا نستفيد الان من هذه التسمية؟ الان يأتيك او تأتيك الفائدة. الله جل وعلا عندما ذكر الوضوء قيد الحد بالنسبة لليدين الى الايه؟ الى المرافق. ثم قال: في القدمين دل شأنه، وارجلكم الى الايه؟ الى الكعبين. الكعبين العظمان الناشزان عن يمين ويسار الرجل، اللي هما ابدا شوي، اللي هما دولة العظمتين اللي في رجلك دولة ايه؟ وارجلكم الى الكعبين. طيب اذا الله جل وعلا حدد الوضوء الى المرفق، وحدد الوضوء في القدمين الى الكعبين. اتفق العلماء على انه يجب ان يصل الماء الى المرفق اللي هو اللي احنا بنسميه ايه؟ الكوع. وان يصل الماء الى ابتداء الكعبين. واختلفوا هل يدخل المرفق في وجوب الوضوء، وهل يدخل الكعبان في وجوب الوضوء، أم يجب أن يتوضأ إلى البداية؟ هذا يحتاج مثال. لما نقول الآن ذهب إلى قليوب، يحتمل وجهين. الآن ذهبت إلى قليوب، يعني ممكن ذهبت إلى ابتداء قليوب لكن ما دخلتها، ويحتمل ذهبت إلى قليوب يعني الغاية، يعني وصلت إيه؟ إليها وتعديتها. فإلى في لغة العرب تستعمل للغاية إلى كذا. هل هذه الغاية تدخل أو لا تدخل؟ هذا يحتاج إلى دليل آخر. وحتى ننهي هذه المسألة نقول: ثبت في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ فغسل يده اليمنى حتى أسرع في العضد، وغسل يده اليسرى حتى أسرع في العضد، وغسل قدمه اليسرى حتى أسرع في الساق، وغسل رجله اليمنى حتى أسرع في الساق، وغسل رجله اليسرى حتى أسرع في الساق. يعني معنى الكلام إيه؟ معنى أحسن معنى الكلام ان النبي صلى الله عليه وسلم ادخل المرفقين في الايه؟ في الوضوء، وادخل الكعبين في الوضوء، ولذلك شرع اشرع في الصف، يعني قرب في بداية الصف. اذا هذا لا يكون الا اذا اتم الغسل من ايه؟ من الكعبين. لذلك بعض العلماء قال لا يجب غسل الكعبين ولا يجب غسل المرفقين، هذا خطأ، وان قال به بعض العلماء لانه يخالف الايه؟ يخالف السنة، ونحن نفهم كتاب ربنا بالسنة. اذا نقول باختصار يجب ان يتوضأ حتى يصل الماء ويتم الايه؟ الكعبين، وحتى يصل الماء ويتم الايه؟ المرفقين. ولكن العلماء رحمهم الله اختلفوا، هل تجوز الزيادة على المرفقين وهل تجوز الزيادة على الكعبين؟ فسئل الامام احمد بن حنبل رحمه الله سئل عن ذلك، فله في المسألة قولان، له رواية انه اجاز الايه؟ الزيادة، وله رواية انه ايه؟ منع. وثبت عن ابي هريرة رضي الله عنه انه توضأ حتى اسرع في العضد، يعني زاد الماء حتى قرب ان يصل فين؟ العضد. فين العضد؟ اللي احنا شرحناه، اللي هو ما يلي الكتف دونه، وغسل قدميه حتى وصل الى ركبتيه. فلما سئل ابو هريرة لما تفعل ذلك، وقيل له الا تكتفي بما فرض الله عليك؟ فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول تبلغ الحلية من المؤمن حيث يبلغ الوضوء، تبلغ الحلية من المؤمن حيث يبلغ الوضوء. جاء في بعض الروايات قال فأحببت أن يزيدني في حليتي، فأحببت أن يزيدني في حليتي. هذا رأي أبي هريرة رضوان الله عليه. وجاء عن ابن عمر بسند ضعيف عند ابن أبي شيبة أنه كان ربما يزيد في يوم الصيف في الوضوء حتى يبلغ إلى العضد، ولكن الأحاديث التي جاءت، لكن هذا السند عن ابن عمر ضعيف، فيه رجل اسمه عبد الله بن عمر وهو إلى الضعف أقرب، يعني ما ثبت عن ابن عمر، لكن ثبت عن أبي هريرة رضي الله عنه. ولكن الأحاديث التي جاءتنا عن النبي صلى الله عليه وسلم ليس فيها أنه كان يزيد. ففي حديث عثمان بن عفان قال لأصحابه ذات يوم ألا أريكم وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال فتوضأ قال فغسل يديه إلى المرفقين وغسل رجليه إلى الكعبين. وفي حديث علي بن أبي طالب أيضا قال ألا أريكم وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال ابن عباس ألا أعلمك وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال فتوضأ علي بن أبي طالب بابن عباس ليعلمه الوضوء، قال فغسل يديه إلى المرفقين وغسل رجليه إلى الكعبين. وفي حديث المقدام بن معدي كرب عند أبي داود وغيره هكذا أيضا. وجل من روى وصف وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أحد مطلقا ذكر منهم الزيادة في وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، أنه زاد على الكعبين أو أنه زاد على المرفقين، وإنما الذي ثبت من فعله صلى الله عليه وسلم أنه توضأ حتى أسرع في الساق في رجليه، أي أنه أتم الكعبين، لم يذكر أنه وصل إلى الساق، أي أتم الساق، أسرع أي ابتدأ الماء أن ساد الماء أن يصل إلى الساق، وإنما أتم الكعبين. قال وتوضأ حتى أسرع في حتى أسرع في العضد، يعني أنه ما غسله لكن الماء تجاوز الإيه؟ المرفق. إذا يجب أن يصل الماء إلى المرفقين وأن يصل الماء إلى الكعبين، لكن الزيادة خلاف، ولم يثبت في السنة ان النبي صلى الله عليه وسلم زاد في ذلك. وهي احدى الروايات عن الامام احمد رحمه الله انه منع الزياده. طيب ايش عندك الان مثلا الرابع؟
الحمد لله رب العالمين، نحمده ونصلي ونسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم انا نعوذ بك ان نشرك بك شيئا نعلمه ونستغفرك لما لا نعلمه. وبعد نقول عندنا ايه؟ فقه. انت حضرت درس الفقه؟ حضرت درس الفقه؟ اخر درس هو ها؟ طيب احنا قلنا ان النبي صلى الله عليه وسلم في غسل القدمين أن في صفة فرض القدمين في الوضوء ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أوجب. بين لنا هذه الأوجب مع الدليل. شو ذكر أنت اسم الله أو شيء؟ خلونا على حد الوجه الأول. هذا كان آخر الدرس أفتكر، مش كده؟ طيب نعم. الوجه الأول غسل القدمين، غسل القدمين الى الايه؟ الى الكعبين. طيب هذا هو صريح القرآن، يا ايها الذين امنوا، الاية معروفة. طيب اذا هذا الوجه الاول غسل القدمين والحجة واضحة من الكتاب والسنة. طيب الوجه الثاني احسن جميل. الحالة الثانية المسح على الايه؟ على الخف. الخف احنا قلنا ما هو الخف؟ قطعة من الجلد تغطي القدم الى في الغالب الى الكعبين. جميل جدا. بشرط اذا اراد ان يمسح على الخف الشرط ان احسن ان يدخل الخفين طاهرتين. ما الحجة في المسح على الخفين؟ جميل الحديث الذي رواه مسلم في الصحيحين عن المنير بن شعبة ماذا يقول؟ كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فأهويت لأنزع خفي فقال دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين. إذا اشترط إيه؟ الطهارة. إذا اليوم إذا أنت لبست خف موجود دلوقتي بيتباع هنا في مصر وبره مصر اللي هي قطع التعلوم بس هنا عشان المستخبي للعباد، مش كده الله يرضى عليك. لا ما تقصدش لا 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 انتوا اسيادنا، انا بتكلم مع الكفاكين دول. ايوه مش كده عشان ما حدش يستخبي. طيب فهذا الخف اذا لبسته على طهاره جاز لك ان تمسح عليه. للمسافر ثلاثه ايام بلياليها وللمقيم يوم وليله. احنا هنتكلم عن الخف بعدين. طيب كمل. أحسن حسبه. الحالة الثالثة كان النبي صلى الله عليه وسلم أحيانا يمسح على الإيه؟ على الجوربين. وهي أقوال العلماء في المسح على الجوربين. جميل جمهور العلماء، نقصد جمهور العلماء يعني إيش؟ أكثر العلماء. طيب هل خالف أحد ومنع المسح على الجورب؟ طيب جميل. جاء عن الامام ابي حنيفه انه كان يمنع المسح على الايه؟ على الجورب. وكذلك الامام مالك. طيب وفي اخر القولين للامام ابي حنيفه رجع كما ذكر الترمذي بسنده، رجع الامام ابو حنيفه رحمه الله عن مساله الايه؟ عدم المسح واجاز المسح، وقال لقد فعلت شيئا اليوم لم اكن أفعله. ذكره الترمذي بسنده الصحيح عن شيخه عن أبي حنيفة رحمة الله عليه. طيب وقال الشافعي وأحمد، احنا قلنا قال مالك وقال أبو حنيفة، قال الشافعي وأحمد نعم، قال أنه يصح المسح على الجوربين، ولكن اشترط الإمام أحمد والشافع أن يكون الجورب ومن دواب يعمله أن يكون الجورب ثقيل. هذا الشرط، هذا اجتهادهم رضي الله عنه. طيب
إذا الحالة الثالثة المسح على الإيه؟ الجورب. أيضا بشرط أن يلبس الجورب. ما الحجة في المسح على الجورب؟ أحسن. الحديث الذي رواه أبو داود عن من من الصحابة؟ أحسن. عن المغيرة بن شعبة قال تمام، رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يمسح على الجوربين والنعلين. هذه الحجة في هذا. طيب إذا صار معنا ثلاث حالات: غسل القدمين، مسح على الخفين، مسح على الجورب. الحالة الأخيرة المسح على النعل. المسح على النعل، طب جزاك الله خير. المسح على النعل تكلمت في الدرس السابق عن المسألة، الدرس السابق أن النبي صلى الله عليه وسلم صح عنه أنه مسح على النعلين، وذكرت الأحاديث الصحيحة، وقد قال بهذا جمع من السلف وفعله بعض الصحابة. ولما قيل له أتمسح على النعلين؟ قال وفي النعلين تمسح على رجليك، وفي النعلين قال وفي النعلين، وفي النعلين قال وفي النعلين، قال وفي النعلين، قال وفي النعلين. رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ ومسح على نعليه. وبينت اختلاف العلماء رحمهم الله في هذا، وأكثر أهل العلم قالوا لا يجوز المسح على النعل. هذا قول أكثر أهل العلم، قالوا لا يجوز المسح على النعل. وذهب بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كعلي بن أبي طالب وغيره، ومعهم الإمام الأوزاعي وغيره من السلف، إلى أنه يصح المسح على النعل، واحتجوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك، فقد ثبت ذلك عن علي بن أبي طالب، وثبت عن غير علي من الصحابة رضي الله عنهم، وثبتت به السنة، فعل العين والرأس. مع علمنا أن أكثر أهل العلم رحمهم الله لا يرون المسح على النعل، ولكن إذا صح الحديث في الباب ومعه آثار الصحابة رضي الله عنهم اطمأن القلب إلى ما كانوا عليه أو ما فعلوه رضي الله عنهم، فإنه أفقد الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. اتكلمنا في قضية المسح على النعل باستفاضة، وما أتمنى الكلام معها الآن لأني ما أريد أفتحها مرة أخرى، تكلمنا فيها ربما درس كامل. نتم اليوم إن شاء الله درسنا الجديد، فأقول وبالله التوفيق. بقيت لنا مسائل في أحكام الوضوء. الأدعية المستحبة عند الوضوء، كيفية المضمضة والاستنشاق عند الوضوء، هل يجوز الزيادة على المواضع التي ذكرها القرآن، وهل يلزم دخول الكعبين والمرفقين في الوضوء؟ هذه كم مسألة؟ أربع مسائل. طيب إذا نسيت منها شيء ذكرون. الترتيب والموالاة نتكلم فيه، لكن الآن ركزوا معي في الأربع، إذا نسيت شيء ذكرون. أما في المسألة الأولى فإنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من أذكار الوضوء ما يلي: أول شيء التسمية في البداية، وسبق الكلام عليها في بداية الوضوء. إذا ابتدأت الوضوء أن تقول بسم الله، لقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح الذي رواه الترمذي وأحمد وغيرهما، قال: لا صلاة لمن لا وضوء له، ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. الذكر الثاني هو الذكر الذي يقال بعد الوضوء. لم يثبت
في السنة لم يثبت ذكر أثناء الوضوء. ولذلك نبهت قبل أن بعض الناس إذا غسل وجهه يقول اللهم بيض وجهي حين تبيض وجوه وتسود وجوه، وإذا مسح رقبته والنفس على الرقبة لا أصل له، قال اللهم فك عنقي من الأغلال يوم القيامة، وإذا غسل ذراعيه قال اللهم إني أعوذ بك من أن تغل إلى أخي. هذا الحديث حديث باطل لا أصل له، حديث باطل لا أصل له. ولذلك لا تجد هذا في كتب الأئمة كأمثال الشافعي وأحمد، وإنما قد تجده في بعض كتب المتأخرين، والحديث الذي ينكرونه حديث باطل ما تبع. إذن ليس في أثناء الوضوء لم يثبت في هذا دعاء، أقصد في أثناء الوضوء، إنما الذي ثبت التسمية في أول الوضوء، ثم بعد الفراغ من الوضوء ثبت دعاءان بعد الفراغ من الوضوء. فالأول ما رواه الإمام مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قال من توضأ ثم قال أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، قال فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء. من توضأ في صحيح مسلم من توضأ ثم قال أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. لاحظوا ما قلنا الزيادة، اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين، لأن الزيادة لم يروها الإمام مسلم، هي صحيحة لكن رواها الإمام الترمذي. اليوم احنا بنقول هذا الكلام، إذا سألنا عنه بعد ذلك ما تيجي يختلط عليك الحديث، تقول هذا في مسلم وتنسب إلى مسلم ما لم يروه. وأنا قلت وأقول طالب العلم بغير حفظ الأدلة لا يسوى شيئا، لأن الدين ليس بأقوال الرجال، وإنما الدين قال الله قال رسول. فاجتهد قدر المستطاع أن تحفظ الحجة، أو على الأقل أن تحفظ المعنى، فإن عجزت فعلى الأقل أن تفهم المعنى العام. والعلم يأتي بالتدريج، فإذا تعودت أن تحفظ الحجة فلن يمر عليك إلا سنوات قليلة حتى تلم بأكثر ما جاء في السنة مما يتعلق في أحاديث الأحكام. طيب إذا في صحيح مسلم من قال حين يفرغ من وضوئه أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء. والله سبحانه وتعالى لما ذكر النار ذكر أن لها أبوابا سبعة، فقال الله جل وعلا لها سبعة أبواب لكل باب منهم جزء مقسوم. إذن فالله جل وعلا جعل للنار سبعة أبواب، وجعل للجنة ثمانية أبواب، ولذلك قال فتحت له أبواب الجنة الإيه الثمانية يدخل من أيها شاء. ولا شك أن معنى الحديث عند أهل العلم أن الذي يتحقق له هذا الفضل هو الذي يعمل بمقتضى صلاته أو يرحمه الله فضلا منه. لأن الله تعالى يقول إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. طيب، زاد الإمام الترمذي على رواية الإمام مسلم، زاد الإمام الترمذي قال اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. هذا الدعاء دعاء ثابت صحيح، وإن كان الإمام الترمذي بعد أن رواه قد أعله بالاضطراب، والصحيح فيه أنه صحيح كما صححه الإمام مسلم. والزيادة التي يرويها الترمذي اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين زيادة صحيحة لها شواهد تقويها. الحاصل أن الدعاء صحيح بكماله بأصله الذي رواه مسلم وبزيادته التي رواها الإمام الترمذي، وهو أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. بعض الناس يزيد زيادة أخرى. حد يعرف الزيادة؟ لا 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 لا، على نفس الدعاء ده بيزيد زيادة. لا لا، في نفس الدعاء ده، اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. بعض الناس بيقول ايه؟ واجعلني من عبادك الصالحين. هذا خطأ، هذا خطأ. أبواب الدعاء موصولة للتشريع. الآن مثلا نحن نقول في الأذان الله أكبر، ونقول في الصلاة الله أكبر. فلو أن رجلا قال الرحمن أكبر ماذا فعل؟ أبدل لفظ الجلالة بلفظ آخر للجلالة. ماذا يقول له الناس؟ أصاب أم ابتدع؟ ابتدع، لأنه غير وصف العبادة ولفظها. ولذلك كنت تذكر حديث البخاري اللي دائما نقوله لما علمه صلى الله عليه وسلم الدعاء عند النوم، قال في آخره آمنت بنبيك الذي أرسل. فقال الصحابي آمنت برسولك الذي أرسل، قال لا، وبنبيك، وبنبيك. استنكر علي أن يبدل برسولك، يبدل بنبيك ويجعل عوضها رسولك، قال لا، لهذا وبنبيك. طيب إذن الثابت لا تجد عليه، اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين، لا تجد. اللهم اجعلني من عبادك الصالحين، خطأ، بدعة. كثير من الناس يسألوا بدعة بدعة ايش يعني؟ يعني انت حد البدعة كل عبادة حدت فيها وصفا او انقصت فيها واتيت بها على غير الوجه الذي امرت به، هذا معنى الايه؟ هذا معنى البدعة. طيب، وبعض الناس اذا فرغ من الوضوء يتجه الى القبلة. وانظروا عندنا وغير عندنا، بعض الناس خصوصا بعض يعني كبار السن اذا فرغ من الوضوء يروح متجه الى الايه؟ القبلة ويرفع يديه. هذا ان فعله الانسان بشيء عارض هو من جملة الدعاء، لكن اذا ربط بين هذا وبين الوضوء اذا فقد زاد تشريعا في الوضوء. لان النبي صلى الله عليه وسلم انما كان يتوضأ ولم يأمرنا اننا بعد ان ننتهي من الوضوء ان نستقبل القبلة بدعاء. ولذلك لما جاء رجل الى الامام مالك قال يا ابا عبد الله، الامام مالك ابو عبد الله، والامام الشافعي ابو عبد الله، والامام احمد ابو عبد الله، اكرم بهم وانعم، اولئك الرجال تجئني بمثلهم اذا جمعتنا المجامع يا جرير. هم وغيرهم، والامام البخاري ابو عبد الله رضي الله عنهم والحقنا الله بهم غير خزايا ولا ندامة. اي فجاء الرجل الى الامام مالك قال يا ابا عبد الله احرم من بويرة اهلي. يحرم للحج لكن سيحرم من الميقات، يريد ان يحرم من فين؟ من بويرة اهلي، يريد ان يحرم قبل الميقات. فقال له الامام مالك لا، احرم رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذي الحليفة. لا نسأل عن الله جئ العالم. قال احرم رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذي ليس من يد الوقت يسموها ايه؟ زكريا الحج بالسلام. خدت عمره بحج البلاش، الله يعينك. طيب، الله يتقبل منا ومنا. قال احرم من ذي الحليفة. قال له يا امام انما هي فراسخ اتقدمها. يعني الفرق انا احرم من بويرة اهلي بينها وبين ابار علي ايه؟ ذي الحليفة ايه؟ حاجة بسيطة. فانت مش عجبك ليه؟ فقال الامام مالك اني اخشى عليك الفتنة. اخشى عليك الايه؟ الفتنة. فقال الرجل واي فتنة؟ انما هي فراسخ اتقدمها. قال مالك واي فتنة اعظم ان تظن انك قد سبقت الى خير غاب عن رسول الله. فايه فتنة قبل الميقات؟ من باب ايه؟ القرب الى الله وزيادة الخير. هذا الخير لو كان خيرا من اولى الناس به؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم. كأنك الان تقول انا انتبهت لخير لم ينتبه له رسول الله صلى الله عليه وسلم. وانظر الى الامام سعيد بن المسيب وهو امام من ائمة التابعين قبل مالك، طبقته فوق طبقة مالك. اذ دخل رجل يصلي الفجر، فلما فرغ من صلاة الفجر قام الرجل يتنفل في نافلة بعد صلاة الفريضة، ما في نافلة. بعد ان فرغ الرجل دعاه الامام سعيد ابن المسيب فنهاه، قال هذا ليس وقت الصلاة. فقال الرجل ايعذبني الله على ركعتين؟ في كل زمان لازم يكون في ناس يعني الله المستعان. قال ان يعذبني الله على ركعتين؟ ده انا بصلي ركعتين، الله اكبر وسمع الله لمن حمده وبقرا القران وبدعو في السجود وانت مش عاجبك؟ فقال له سعيد يعذبك على مخالفه السنه، مش هيعذبك على انك صليت ركعتين، سيعذبك على انك ماذا؟ خالفت السنه فعبدت الله بعباده لم يشرعها. طيب نرجع الى موضوعنا. قال اذا اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. لا تزل فعلا او قولا، واجعلني من عبادك الصالحين. يا اخي ادعو الله ان يجعلك الله من عباد من العباد الصالحين في وقت اخر. ويا رجل لما جاء عند ابن مسعود فعطف فقال الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. فقال ابن مسعود رضي الله عنه وأنا أقول والصلاة والسلام على رسول الله. ولكن ما هكذا علمنا، ما هكذا علمنا. هو ابن مسعود لو قالوا لا قل الحمد لله رسلنا، ابن مسعود هو المصنف على النبي. هلا خل وانا اصلي واسلم على وانا اصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن ما هكذا علمنا قل الحمد لله. حصلت لي قصه مع اخونا ابو انس، هنا امين جد، بس من 10 سنين كنا في الكتاب فوق، فعطف الشيخ امين فقال الحمد لله رب العالمين. فقلت له ما هكذا علمنا؟ النبي قال فليحمد الله، يبقى انت ما تقولش ايه؟ ما تذكرش رب العالمين. فهو جزاه الله خير مؤدب يعني، قال جزاك الله خير استفدنا. طيب بعد 6-7 سنوات عطفت امام الرجل فقلت الحمد لله رب العالمين. قال يا شيخ بدعة. قلت له لا مش بدعة. الله هي لما تيجي عندنا تبقى حرام وبدعة، ولما تروح عندك تلاقيها فتنة. لا انا نهيتك لانني في ذاك الوقت ما كنت ما اطلعت على الحديث الاخر. كان الحديث اللي اطلعت عليه في ذاك الوقت ايه؟ يقول الحمد لله. بعد سنين وجدت حديثا صحيحا ان النبي شرع ان يقول الحمد لله رب العالمين، فسمعنا واطعنا. طيب هذا الدعاء الاول اللي يقال في الوضوء. وثبت ايضا الدعاء الاخر يرويه الامام النسائي في عمل اليوم والليلة بإسناد جيد، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من توضأ ثم قال سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك، قال كتب في رق ثم ختم بخاتم فلم يكسر الى يوم القيامة. يروي الامام النسائي وهو امام من ائمة اهل السنة، هو ابو عبد الرحمن النسائي رحمه الله العالم الحافظ الثقة صاحب سنن النسائي، يروي في كتاب العمل اليوم والليلة قال بإسناده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من توضأ ثم قال سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك كتب في رق ثم ختم بخاتم فلم يكسر الى يوم القيامة، او كما قال صلى الله عليه وسلم هذا الحديث فيه مشروعية هذا الدعاء، وقد اختلف الرواة في هذا الحديث، فمنهم من رواه موقوفا من قول الصحابي، ومنهم من رفعه الى النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا لا يقال بالرأي لانه من امور الغيب، فمن البديهي ان الصحابي لا يقول ذلك ولا يجرؤ ان يتكلم في قضية تتعلق بالغيب كما قال الامام الحافظ ابن حجر رضوان الله عليه، الا وقد وقف هذا الصحابي ان النبي صلى الله عليه وسلم قد قال هذا. اذا هذا هو الدعاء الثاني الذي ثبت في السنة. سبحانك اللهم وبحمدك لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. هذان الدعاءان هما اللذان ثبتا في السنة الصحيحة. اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. او سبحان الله وبحمدك لا سبحانك اللهم وبحمدك لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. حدثنا اخواننا كبار السن ان فضيلة الشيخ رحمه الله الرجل الصالح ولا نذكر الله احدا رحمة الله عليه الشيخ عبد المهيب رحمه الله رحمة واسعة وقد نفع الله به من شاء من عباده. فسألوني بعض اخواننا حج عن الشيخ عبده قال ان الشيخ عبد المغيث كان يعلمنا دعاء عند الوضوء اللي هو اللهم اغفر لي ذنبي ووسع لي في رزقي وبارك لي في داري ووسع لي في رزقي. كان الشيخ عبد المغيث رحمه الله وهو من العلماء الصالحين انا ما ادركته ولكن نقل الي ما كان عليه الرجل من الهدى والخير رحمه الله رحمة واسعة انه كان يعلم هذا الدعاء. وهذا الدعاء فعلا موجود وقد رواه الامام النسائي في عمل اليوم والليلة من طريق ابي مجلز عن ابي موسى الاشعري. ابو مجلز هذا تابعي وابو موسى الاشعري صحابي. وبوب عليه بعض العلماء كالإمام النسائي باستحباب ذكر هذا الدعاء عند الوضوء وكذلك فعل ابن السني. لكن هذا حديث ضعيف والمختصون من اهل الحديث كالحافظ ابن حجر قال فان ابا مجلز لم يسمع من اناس بعد ابي موسى ففي سماعه من ابي موسى مضى. يعني هذا يسمى عند علماء الحديث كما صرح الحافظ ابن حجر ومن احب ان يراجع فليرجع الى تلخيص الحديث من حافظ ابن حجر شيخ المحدثين في زمنه ويسمى امير المؤمنين في الحديث الحافظ ابن حجر رحمه الله الشافعي المصري رضي الله عنه شارح صحيح البخاري امير المؤمنين في الحديث. اعل هذا الحديث ان ابا مجلز لم يسمع هذا الحديث ولم يدرك ابا موسى الاشعري. اذا هذا حديث ايه ضعيف علته الانقطاع بين ابي مجلز وبين ابي موسى. هذا حديث ضعيف والذي روى هذا الحديث عن ابي موسى رواه من قوله في الصلاة فقد روى ابن ابي شيبة بسند صحيح عن ابي موسى الاشعري قال ابو موسى رضي الله عنه يقول هذا التابعي كان ابو موسى اذا صلى قال في دعائه اللهم اغفر لي ذنبي وبارك لي في رزقي ووسع لي في داري. اذا الثقة رواه عن ابي موسى الثقة الذي سمع من ابي موسى جعله من قول ابي موسى وجعله من الادعية التي قال في الصلاة. خالفه ذات ابو مجلز ولم يدرك ابا موسى. باختصار الحديث ضعيف لا يصح. اذا الثابت هو اما ان تقول بالاول او بالاخر اما ان تدعو بهذا احيانا وتدعو بهذا احيانا. هذا هو الذي ثبت حسب علمي الى الان وفوق كل ذي علم عليم. وانما ينبغي على العبد ان يقف في السنة حيث علم كما قال الله وما شهدنا الا بما علمنا. طيب ما عدا ذلك من الاذكار او من الادعية قال اهل العلم لم يثبت فيها شيء. ما ثبت في السنة شيء من الانكار او من الادعية التي تقال في الوضوء او اثناء او قبل او بعد الا هذه الثلاثة: بسم الله في اول الوضوء، واشهد ثم سبحانك اللهم وبحمدك، وما سوى ذلك لم يثبت في أدعية الوضوء. طيب المسألة الثانية ايه؟ طيب المضمضة والاستنشاق سبق الكلام عليهما، وبينت ان العلماء على قولين او على عدة اقوال، منهم من يوجب المضمضة والاستنشاق، ومنهم من يقول بالاستحباب، وفرغنا من الكلام في المسألة. لكن غاب عني شيء تذكرته بعد نهاية الدرس: كيف تكون المضمضة والاستنشاق؟ كيف يعني؟ بمعنى الذي درينا عليه ونحن صغار السن أننا عند الوضوء نستنشق نتمضمض، ثم بعد المضمضة ثلاثا ماذا نفعل؟ نستنشق. هذا الذي درينا عليه. وفي يوم وجدت رجلا بد من اهل البادية، رجل ايه؟ بدو. فوجدت اخذ كفا من ماء واخذ نصف الماء فين؟ في فمه، وسحب النصف الثاني فين؟ يعني تمضمض واستنشق بكف واحدة. فأشهد الله، لما رأيت هذا الرجل بحق أشهد رجل جاهل، كنت رجل صغير يعني في السن، كنت معذور يعني. وذلك دائما تجد الشباب الصغار لما بيتعلموا السنة تلاقيهم دائما ايه؟ عندهم دفع. لما يبدأ يتعلم ويرسخ في شيء من العلم مع الأدب بيبدأ ايه؟ يضع الأمور في مواضعها. هذا الرجل الشيبة لما فعل هذا فضحكت أنا كما عندي، شوف شوف الرجل بيعمل ايه؟ وضحكنا عليه. فكأن الرجل انتبه يعني، فغضب ومشي وسابنا وما كلمناش. بعد سنوات بنقلب في صحيح البخاري وجدنا ما ينكر هذا المسكين. قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ فتمضمض واستنشق من كف واحدة. قلت سبحان الله. طيب قلت طيب انا اتتبع الاحاديث اللي فيها المضمضة والايه والاستنشاق. فوجدنا احاديث عن ابن عباس وعن المرأة الصحابية الصالحة المبيع بنت معوذ، وعن عثمان بن عفان رضي الله عنه جميعا، كل هؤلاء يصفون وضوء النبي صلى الله عليه وسلم فيقولون: فتمضمض واستنشق من كف واحدة. أو بمعنى هذه الرواية، ولم أجد إلى الآن ما يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفصل بين المضمضة والاستنشاق. ما وجدت حديثا صريحا في هذا. أقول حديث الربيع بنت معوذ، الربيع بنت معوذ، وحديث ابن عباس، وحديث عثمان، وحديث علي رضي الله عنهم جميعا، كلهم يذكرون أن المضمضة والاستنشاق من كف واحدة في البخاري وفي مسند أحمد والترمذي. ولولا الإطالة لذكرت هذه الرواية. إذا السنة أن تحصل المضمضة والاستنشاق من كف إيه؟ من كف واحدة. هذا الذي ثبت في السنة، هذا الذي ثبت في السنة وقال به جمع من الأئمة. إذا فصلت بينهما باتفاق العلماء الوضوء صحيح، يعني إذا تمضمض ثم استنشق وفصلت بينهم، لا أحد من العلماء يقول أن وضوءك باطل، لكنك تركت الايه؟ تركت الافضل وتركت الاولى. الكلام واضح؟
اكتب براحتك. هذه المسألة الثانية. هات المسألة الثالثة. الثالثة ايه؟ الزيادة. جميل. طيب. الله سبحانه وتعالى لما ذكر الوضوء حدد للوضوء مواضع. فقال سبحانه وتعالى: يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاة فامسلوا وجوهكم. اذا حدد الايه؟ الوجه. والوجه في اللغة ما يواجه به. طيب. فامسلوا وجوهكم. حدد الوجه. قال: وايديكم الى المرافق. هذا هو المرفق. اللي هو ايه؟ اخر الساعد. هذا يسمى في لغة العرب ساعد. وهذا يسمى معصم. وهذا يسمى مرفق. اذا اخر الكف يسمى ايه؟ معصم. طيب. وما بعده ساعد. فاذا وصلت الى ما نسميه الفور يسمى ايه؟ مرفق. فاذا ارتفعت يسمى عظم. يبقى الايد الواحدة عم شغلانة. هذه الالفاظ مهمة لانه الان هتفيدنا الان في الكف. اذا اخر الكف معصم. ولذلك في بعض شعراء العرب هذه اغنية موجودة لكن الشعر قديم. الشعر قديم. لحتى الواحد يستجد مثل نسمع اغاني. الشعر قديم. يقول: لا احب القلود في معصميك. المعصم اللي هو ايه؟ اللي هو ده. ما يوضع عليه الايه؟ ما يوضع عليه الكيل. يسمى معصم. طيب. ثم اذا ارتفعت يسمى هذا ايه؟ ساعد. قال: كان رسول الله يضع يده على ساعد الايه؟ اليد اليسرى. ثم اذا ارتفعت الى ما نسميه الان ابن ايه؟ بالكوع. يسمى هذا هو ايه؟ المرفق. ثم اذا ارتفعت بعد ذلك الى يسمى ايه؟ عضو. طيب. ماذا نستفيد الان من هذه التسمية؟ الان ياتيك او تاتيك الفائدة. الله جل وعلا عندما ذكر الوضوء قيد الحد بالنسبة لليدين الى الايه؟ الى المرافق. ثم قال: في القدمين دل شأنه وارجلكم الى الايه؟ الى الكعبين. الكعبين العظمان الناشزان عن يمين ويسار الرجل. المهمة ابدا شوي. المهمة دولة. العظمتين اللي في رجلك دولة ايه؟ وارجلكم الى الكعبين. طيب. اذا الله جل وعلا حدد الوضوء الى المرفق وحدد الوضوء في القدمين الى الكعبين. اتفق العلماء على انه يجب ان يصل الماء الى المرفق اللي هو اللي احنا بنسميه ايه؟ الكوع. وان يصل الماء الى ابتداء الكعبين. واختلفوا هل يدخل المرفق في وجوب الوضوء وهل يدخل الكعبان في وجوب الوضوء ام يجب ان يتوضأ الى البداية. هذا يحتاج مثال. وما نقول الان ذهب الى قليوب. يحتمل وجهين الان. ذهبت الى قليوب يعني ممكن ذهبت الى ابتداء قليوب لكن ما دخلتها. ويحتمل ذهبت الى قليوب يعني الغاية. يعني وصلت ايه؟ اليها وتعديتها. فإلى في لغة العرب تستعمل للغاية. الى كذا. هل هذه الغاية تدخل او لا تدخل؟ هذا يحتاج الى دليل اخر. وحتى ننهي هذه المسألة نقول: ثبت في صحيح مسلم من حديث ابي هريرة رضي الله عنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ فغسل يده اليمنى حتى اسرع في العضد. وغسل يده اليسرى حتى اسرع في العضد. وغسل قدمه اليسرى حتى اسرع في الساق.
وغسل رجله اليمنى حتى اشرع في السقف، وغسل رجله اليسرى حتى اشرع في السقف. يعني معنى الكلام ايه؟ معنى معنى الكلام ان النبي صلى الله عليه وسلم ادخل المرفقين في الايه؟ في الوضوء، وادخل الكعبين في الوضوء، ولذلك شرع اسرع في السقف، يعني قرب في بداية السقف. اذا هذا لا يكون الا اذا اتم الغسل من ايه؟ من الكعبين. لذلك بعض العلماء قال لا يجب غسل الكعبين ولا يجب غسل المرفقين، هذا خطأ، وان قال به بعض العلماء، لانه يخالف الايه؟ يخالف السنة، ونحن نفهم كتاب ربنا بالسنة. اذا نقول باختصار يجب ان يتوضأ حتى يصل الماء ويتم الايه؟ الكعبين، وحتى يصل الماء ويتم الايه؟ المرفقين. ولكن العلماء رحمهم الله اختلفوا، هل تجوز الزيادة على المرفقين؟ وهل تجوز الزيادة على الكعبين؟ فسئل الامام احمد، بن حنبل رحمه الله، سئل عن ذلك، فله في المسألة قولان، له رواية انه اجاز الايه؟ الزيادة، وله رواية انه ايه؟ منع. وثبت عن ابي هريرة رضي الله عنه انه توضأ حتى اسرع في العضد، يعني زاد الماء حتى قرب ان يصل فين؟ العضد. فين العضد؟ اللي احنا شرحناه، اللي هو ما يلي الكتف دونه، وغسل قدميه حتى وصل الى ركبتيه. فلما سئل ابو هريرة لما تفعل ذلك، وقيل له الا تكتفي بما فرض الله عليك؟ فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول تبلغ الحلية من المؤمن حيث يبلغ الوضوء، تبلغ الحلية من المؤمن حيث يبلغ الوضوء. جاء في بعض الروايات قال فأحببت أن يزيدني في حليتي، هذا رأي أبي هريرة رضوان الله عليه. وجاء عن ابن عمر بسند ضعيف عند ابن أبي شيبة أنه كان ربما يزيد في يوم الصيف في الوضوء حتى يبلغ إلى العضد، ولكن الأحاديث التي جاءت، لكن هذا سند عن ابن عمر ضعيف، فيه رجل اسمه عبد الله بن عمر وهو إلى الضعف أقرب، يعني ما ثبت عن ابن عمر، لكن ثبت عن أبي هريرة رضي الله عنه. ولكن الأحاديث التي جاءتنا عن النبي صلى الله عليه وسلم ليس فيها أنه كان يزيد. ففي حديث عثمان بن عفان قال لأصحابه ذات يوم ألا أريكم وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال فتوضأ، قال فغسل يديه إلى المرفقين وغسل رجليه إلى الكعبين. وفي حديث علي بن أبي طالب أيضا قال ألا أريكم وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال ابن عباس ألا أعلمك وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال فتوضأ علي بن أبي طالب بابن عباس ليعلمه الوضوء، قال فغسل يديه إلى المرفقين وغسل رجليه إلى الكعبين. وفي حديث المقدام بن معد كرب عند أبي داود وغيره هكذا أيضا. وجل من روى وصف وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أحد مطلقا ذكر منهم الزيادة في وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، أنه زاد على الكعبين أو أنه زاد على المرفقين، وإنما الذي ثبت من فعله صلى الله عليه وسلم أنه توضأ حتى أسرع في الساق في رجليه، أي أنه أتم الكعبين، لم يذكر أنه وصل إلى الساق، أي أتم الساق، قال أسرع، أي ابتدأ الماء أن كاد الماء أن يوصل إلى الساق، وإنما أتم الكعبين. قال وتوضأ حتى أسرع في قال حتى أسرع في العضد، يعني أنه ما غسله، لكن الماء تجاوز الإيه؟ اذا يجب ان يصل الماء الى المرفقين وان يصل الماء الى الكعبين. لكن الزيادة خلاف، ولم يثبت في السنة ان النبي صلى الله عليه وسلم زاد في ذلك، وهي احدى الروايات عن الامام احمد رحمه الله انه منع الزيادة. طيب ايش عندك الان؟ مثل الرابع.